بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين لهذا البودكاست. التحية الطيبة لجميع الفعالين الاقتصاديين، أمل أن تكونوا في أفضل حال أينما كنتم في هذا العالم. الموضوع لليوم اللي حابين نقوم بمناقشته هي دلائل عدم رد الزبائن، دلائل عدم شراء الزبائن منا. الموضوع الذي يطرحه بعض التجار أحيانا يكونون قلقين، بعض الأشخاص الذين يسعون للبيع، هو لماذا العميل الذي يطلب منا الأسعار وحتى أخذ رقم الحساب للدفع يختفي ولا يقوم بأي دفع، حتى عندما نحاول متابعة الأمر ومتابعة العمل والتواصل معه نلاحظ أنه لا يرد على مكالماتنا. ما السبب؟ ما الذي علينا أن نفعله؟ هذا الموضوع مهم جدا. لقد تقدمتم في المفاوضة إلى نقطة التي قرر فيها الشخص الشراء، ومن وجهة نظركم كل شيء جاهز للشراء، ولكن من وجهة نظري كشخص خبير في هذا المجال ولدي العديد من التجارب أقول لا، ليس الأمر كذلك. نعم العميل أخذ رقم حساب أو قدمت له رقم حساب، ولكن لم يتخذ بعد القرار النهائي بالشراء. لماذا لم يتخذ القرار النهائي؟ الذين كنتم تتذكرون في الجلسات السابقة تحدثنا عن أسباب شراء الناس، وقلنا إن الناس يتخذون قرارات الشراء بناء على احتياجات معينة، وقمنا بتصنيف أنواع الشراء. لقد قلنا إنه إما الشراء عاطفي أو منطقي تماما، وشرحنا كل نوع منهما. أمل أن تكونوا قد دونتم هذه النقاط وأعدتم قراءتها لتفهم الأمر بدقة وتطبيقها بدقة. أحدهم يقول نعم لقد تحدثت مع العميل وقرر أن يشتري مني أحذية فرضا، واتفقنا على العدد وعلى التنوع وعلى الألوان وعلى الموديلات وكافة النقاط، وحتى أخذ رقم حسابي، لكن فجأة لم يعد الرد على اتصالاتي. السؤال هنا، هل هاتف العميل مغلق أم مفتوح ولا يجيب؟ يقول إنه الهاتف مفتوح، فأقول حسنا، هل قام بحفظ رقم هاتفك أم لا؟ لا يزال رقمك غير محفوظ ولا يعرفك. يقول لا، قبل إعطاء السعر تحدث معه 5 أو 6 أو 7 مرات وكان يجيب في كل مرة أتصل فيها. أقول حسنا، إذن ما المشكلة؟ المشكلة تكمن في السعر، السعر هو المرحلة الأخيرة في المفاوضة، أي عندما يذكر السعر تكون المفاوضة قد خرجت من يدك. لماذا يختفي العميل فجأة؟ لماذا يترك سلوكه؟ حتى البارحة كانت تسير الأمور بسلاسة وفجأة تغيرت حالاته. أنا أريد أن أعلمكم شيئا في فهم سلوك الناس. الآن فهمنا أن بعض الناس يتصرفون بطريقة معينة في البداية، ولكن بعد مرحلة معينة أو بعد حدوث شيء في أذهانهم يتغير سلوكهم فجأة. أريد أولا أن تقبلوا هذه الفكرة، الناس ليسوا ثابتين، العملاء ليسوا ثابتين، يدخلون بحالة معينة ثم يتغير فجأة بعد نقطة معينة. أريد أولا أن تقبلوا هذا الأمر، لأن هذا الأمر إذا لم تقبل لم تتمكن من فهم باقي الحديث. أولا علي أن أقبل أن الناس يتغير سلوكهم فجأة، يجب أن أضع في الاحتمال في ذهني. الآن بعدما وضعت هذا الاحتمال كيف يمكنني التغلب على هذه العوائق في البداية؟ لأني أعلم أنني بمجرد أن أعطي العميل السعر هناك احتمال أن يختفي فجأة. إذن الآن تصبح القصة أكثر إثارة. تحدثنا عن الحاجة وقلنا أنه يجب على العميل أن يشعر بالحاجة، والحاجة يجب أن يشعر بها بأنفسهم لكي يطلبوا المنتج. السؤال الأول، هل كان العميل بحاجة فعلية إلى هذا العدد من الأحذية الذي ذكرناها في المثال، أم أنني أنا الذي اقترحت عليه هذا العدد أثناء المفاوضة؟ إذا كان بحاجة فعلية، إذن هي حاجته الشخصية، ولكن إذا لم يكن بحاجة إليها وأنا خلقت له هذه الحاجة، فإننا نقول أنك أنت من خلقت الحاجة له، بينما هو لم يقتنع بالكامل. قلت له أنك تحتاج إلى هذا ولكن لم يقبل تماما، وقال حسنا، استمر لنرى ماذا ستقول. وهذا الاستمرار هو استمرار وهمي، لم يقبل بعد، لقد أعطى الموافقة سطحية. إذا كنت ترغب في بيع هذا العدد من الأحذية بالسعر أقل، فعليك التأكد من أن هذا العميل يعطيك موافقة كاملة 100%، ويكون فعلا بحاجة إلى هذا العدد، وليس أنه يكون هذا العدد بالنسبة له مخاطرة، وليس أن يقول أنك أنت كنت بحاجة إلى 50 زوجا من الأحذية، وفجأة قلت له اشتري 1000 زوجا وستحصل على هذا السعر. الآن يشعر بالقلق ويفكر، حسنا، إذا اشتريت 1000 زوجا ما السعر الذي سيقدمه لي؟ السعر الذي يكون جيدا، لكنه يفكر ماذا لو لم أتمكن من بيع هذا العدد الكبير، وهكذا يدخل في حالة انتظار أو تجمد، وكأنه عقله دخل في غيبوبة، في نوم. وهذا هو الأساس، الشخص كان وضعه نفسه في حالة نوم. ماذا يعني ذلك؟ يعني عندما تتصل به يرى اسمك ولكن يعتمد تجاهلك. أحيانا يحدث عندما كنا في المدرسة أو في الجامعة، تشعر بالملل من الدراسة وتشعر بالملل من حضورك في الصف، فتتظاهر بالنوم أو المرض. وفي تلك الأوقات مهما حاولت والدتك أن تيقظك لم تستطيع، حتى لو فعلت المستحيل لن تستطيع إيقاظك أو جعلك تبدو بصحة جيدة، لأنك قلت لنفسك لقد نمت أو مرض. لا أحد يستطيع أن يجعلك تستيقظ وتستعيد نشاطك، ولكن عندما ينتهي وقت الامتحان وفجأة تستعيد نشاطك وتقول حسنا لقد فات الوقت. الآن إذا قال لك أحدهم لنذهب إلى المدرسة لا تمانع، لأنك تعرف لماذا كنت تتصرف بهذه الطريقة، لأنك تتظاهر بالنوم. أنا أقول لكم أمرا، أعرفوا أنفسكم، الناس يشبهونكم، العملاء يشبهونكم بالضبط، نفس تصرفاتكم التي تقومون بها اتجاه الآخرين هم يقومون بها اتجاهكم. عليك فقط أن تقرأ وتعطي الموافقة وتفهم عقلية التي تتعامل معها. إذن عزيزي، فجأة قد تتساءل يا باشمهندس، لقد أعطيت هذا الشخص رقم حسابي وفجأة اختفى، لماذا؟ سأشرح لك السبب. الشخص الذي يقبل عرضك السابق وهو الآن يتظاهر بالتجاهل، يرى أنك تتصل به ولكن يعتمد عدم الرد. قد تقول يا باشمهندس ربما ذهب للحمام أو لم يرى هاتفه بعد. حسنا، ليس هناك مشكلة، ولكن السؤال هو لماذا عندما يعود إلى هاتفه بعد ساعة ويرى اسمك لا يعود الاتصال بك ليقول لك رأيت مكالمتك وماذا كنت تريد مني، لماذا لا يفعل ذلك؟ أليس هذا أيضا عن قصد؟ حسنا، قد نقول إنه ليس عن قصد، لكن الآن ألا يشعر بالرغبة بالرد عليك؟ وغدا تتصل به مرة أخرى ولا يرد. في هذه الحالة ألا يجب أن يشعر بالحرج ويقول لنفسه لقد اتصل بي هذا الشخص أمس ولم أرد، واتصل بي اليوم أيضا، ربما يجب أن أعاود الاتصال به لأرى ماذا يريد مني بعد كل هذه المكالمات المتكررة. إذن عليك أن تفهم أن هذا الشخص يعرف ماذا يريد منه وماذا تريد منه، ولكن لا يريد تلبية طلبك، ومن ناحية أخرى لا يستطيع أن يقول لك لا بصراحة لأنه يشعر بالحرج منك، لذلك عقله يقول له لا ترد. يجب أن تفهم ذلك وتدرك ذلك، ماذا تقول استاذي؟ هل يشعر بالحرج مني؟ أقول لك نعم، يشعر بالخجل ولا يعرف كيف يواجهك. لماذا؟ هو طبيعته وأخلاقه. لقد قضيت نصف ساعة أو ساعة تتحدث معه، وهو الآن يفكر ماذا سيقول لك. إذا قلت له لا، سيقول لي لماذا لم تقل لي هذا من البداية؟ لقد قضيت لك كل هذا الوقت من أجلك. إنه يعلم أن النقاش قد يؤدي إلى جدال، وهو لا يستطيع إقناعك بأنه لن يشتري منك، لذلك يترك الأمر معلقا في حالة انتظار حتى يقرر ماذا سيفعل. ماذا يفعل في هذا الوقت؟ إنه يفكر، ولكن هل يفكر فيك على مدار الساعة؟ لا، بل هو يتواصل مع شركات أخرى ويستفسر منهم أيضا، ويبحث عن خيارات المتاحة، وعندما يتخذ القرار النهائي يحذف رقمك من هاتفه. إذن اتصل به بعد شهر فجأة، قد يرد ويقول من أنت؟ فتقول له لقد تحدثنا من قبل عن شراء المنتج، فيتذكر ويقول نعم اشتريت من شخص آخر، انتهى الأمر. فتقول حقا؟ بكل بساطة تخليت عني وأنا كنت أتابع معك كل هذه المدة؟ إذن عليك أن تدرك أن هذا الأمر وهذا النوع من العملاء موجود في مجال التجارة. نعم يا عزيزي، هناك عملاء إذا لم يكونوا مخلصين لك فإنهم سيتصرفون بهذه الطريقة. هل هذا العميل سبق وإن اشترى منك من قبل؟ هل قدمت له شيئا يجعله مخلصا لك؟ هل قمت بأي لفتة خاصة له؟ هل ساعدته في النمو؟ لا، من وجهة نظره أنت فقط أجريت معه محادثة، وقد شخص آخر أيضا فعل نفس الشيء ولكنه اقتنع بالشخص الآخر ولم يقتنع بك. المنطق فقط هو هذا، لذا يجب عليك أن تحدد في خطة عملك وتبريرك التجاري للعملاء لماذا يجب أن يشتروا منك. يجب أن تكون الأسباب قوية، ويجب أن تكون الحجج قوية إذا كنت ترغب في بيع بطريقة منظمة ومنطقية. أحيانا تأتي مناسبات مثل عيد الغدير أو عيد الحب أو عيد ميلاد أو عيد نوروز أو أعياد أخرى مثل يوم الأم، وفجأة يضيع البائع خصوصيات كبيرة ويقول عرضا خاصا ويجعل ديسكاونت ويقول مثلا عروض خاصة، فيقول العميل بالشراء بناء على قرار عاطفي دون أن يفكر بشكل منطقي. هذا الأمر مختلف تماما، هذا ليس بيعا هيكليا أو منظما، بل قرار عاطفي اتخذه العميل لأن البائع جعله يشعر بالعاطفة ليقوم بالشراء حتى ولو لم يكن بحاجة فعلية لذلك. أما في البيع المنطقي يجب أن تكون لديك أسباب واضحة، ويستطيع أن تتحدد ما الذي كان العميل قد أقنعته بكلامك أم لا، ما هو العرض الذي قدمته له، هل كان حقا مقتنعا بالشراء بذلك العدد من الأحذية أو تلك الأنواع المختلفة من المنتجات. سؤال: كيف نعرف إن كان العميل قد اقتنع بكلامنا أم لا؟ أقول لك انظر إلى المحادثة الأولية، هل يتابع العميل التواصل معك مرة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، أم هناك دائما أنت من تتصل ويبدأ بالتواصل معه؟ إذا كان العميل من هو من يتصل بك مرارا وتكرارا، فهذا يعني أن العميل جاد في الشراء ويريد منك أن تفهم أنه يرغب في الشراء منك. ولكن إذا كنت أنت دائما من يبادر بالاتصال فقد تكون المشكلة فيك. العملاء الذين يتصلون بك مرارا بأنفسهم هم من يعبرون عن رغبتهم الحقيقية في الشراء. إذا كنت أنت تفعل الشيء يثبت عزيمتك أو يجعلهم يتراجعون، فأنت لم تتعامل فنون المفاوضة بشكل جيد ولم تتعلمها. المفاوض المحترف والبائع الماهر هو من يستطيع تحويل العميل البارد إلى عميل حار في التعامل ويقول بإتمام البيع. ولكن إذا كان العميل دافئا وأنت تجعله باردا، ما الذي فعلته؟ حتى لو كانت تستطيع تحويل البارد إلى دافئ أو إلى حار بتصرفاته، فهذه المهارة كبيرة. ولكن إذا جعلت العميل الحار يتراجع عن الشراء، فهذا يعني أنك لا تلتزم بقواعد البيع الصحيحة ولا تتبع النصائح المقدمة لك. لذلك عندما تصل إلى المرحلة النهائية وتعطي العميل السعر وترسل له رقم حسابك ولكن لا يتم الشراء، ابحث عن الخطأ في نفسك وليس في العميل. لماذا؟ لأن العميل لم يقتنع بعد بالعمل معك بشكل كامل ولديه أسباب خاصة، وفي الوقت الذي كان لديك لم تتمكن من فهم احتياجاته وظروفه بشكل صحيح. قد يكون بحاجة إلى أحذية ولكن العدد كبير الذي اقترحته عليه 1,000 أو 10,000 زوج مثلا لم يكن مناسبا، لم يتمكن من تحديد احتياجاته أو ظروفه المحيطة به، وبالتالي لم تتمكن من إتمام البيع. ربما لم يكن لديه الرأس المال الكافي لشراء هذا العدد، فيقول حسنا عرضك جيد ولكنني لا أملك المال، لذا سأنتظر حتى أوفر المال. والآن إذا أجبتك ماذا سأقول لك؟ أقول لك سأشتري ولكن ليس لدي المال وبالتالي سأبدو ضعيفا أمامه، فمن الأفضل أن لا أجيب. إذن لم أجيب، سيكسب بعض الوقت حتى أحصل على المال، وبعد ذلك إما أن أتذكرك أو لا. وعندما أحصل على المال إذا أردت الشراء منك سأتصل بك مجددا وأقول تحدثنا من قبل، والحقيقة أنني كنت مريضا ومررت بظروف، وهو في الواقع يختلق لك بعض الأعذار، لكنك يجب أن تعلم أن الأعذار هو وهمية وهو يحاول أن يجمع المال ويوفره. لقد تحدثت في المدرسة عن توقيت تواصلك مع المورد، لأن الكثير يسألون متى نتواصل مع المورد، لأن القصة هنا تنقلب، لأن العميل التي أتى إليك وأنت تاجر وأنت بدورك تريد أن تتعامل مع مورد آخر، إذن سيصبح أنت العميل لهذا الأمر، وأنت بدورك تريد أن تتعامل مع مورد آخر، إذن تصبح أنت عميلا لهذا المورد. لا تخلط الأمور، انتبه جيدا لما يحدث. أقول لك عندما تذهب لأخذ السعر من المورد، بمجرد أن يعطيك السعر يصبح هو من يلاحقك، لأنه يقول لقد أعطيتك السعر. ومثل ما قلنا في هذه الحالة المورد هو الذي يلاحقك، يقول لك لقد أعطيتك السعر لماذا لا تشتري، وأنت لا تتصل به مرة أخرى. في النهاية قد يرسل لك رسالة ويأمل أن ترد عليه. لماذا؟ لأنك تقول لا أملك عميلا حاليا، فقد كنت أستفسر عن السعر، ولذلك لا تستطيع المورد أن يفهم موقفك فتتجاهله، فيقول لم يكن هذا عميلا جيدا، كان زائفا، بينما في الحقيقة كنت فقط تجمع المعلومات وتبحث للمستقبل. لكن إذا كان تعامل المورد معك بطريقة تجعلك تشعر بأنه لا يرعيك اهتماما عندما تحتاج بالفعل لشراء البضاعة لاحقا، لم تعود إليه، لأنك ستقول لقد أفسدت العلاقة بيننا. ورغم أنني أوصي دائما في تدريباتي بأن لا تقطع علاقتك مع أي أحد، وأن تحاول إصلاح العلاقات المتضررة أيضا، ألا أنني أقول لماذا تفسد العلاقة من البداية؟ أنت كنت لا تنوي الشراء، فلماذا تتصل بالمورد وتأخذ منه سعرا؟ تجد أحيانا عندما تكون في الشارع مع صديقك أو قريبك يقف أحدهم عند محل ويقول دعنا نأخذ سعر هذه السلعة، فتسأل هل تنوي الشراء، فيرد لا فقط أريد معرفة السعر. هذا الشخص فضولي فقط، يريد أن يعرف السعر هذا الموديل من الساعة فرضا. لماذا؟ لكي يستطيع في الحديث آخر أن يقول نعم أعرف سعر تلك السلعة أو تلك الساعة، إنها تباع بكذا مبلغ. هذا الشخص غير مهتم بالشراء، لذلك السؤال هو هل كل العملاء محتملين ومهتمين بالشراء؟ هل كل من يقضي الوقت ويتصل بك فعلا يريد الشراء؟ أقول لك لا. عندما نتحدث عن بيع بالجملة، فإن الفلترة لفئات الغير جدية تكون كبيرة جدا، أي إن العديد العملاء الزائفين يقل بشكل كبير. الأمر ليس كما في التجارة الجزئية، عندما تكون نسبة العملاء الزائفين الفيك مرتفعة. كم مرة في اليوم تتصل بالمصانع عندما لا تكون تاجرا؟ تقريبا نادرا، ولكن عندما تمشي في مدينة وتزور محلات قد تأخذ أسعار فقط للاستفسار دون نية شراء، لأن هذا هناك كثير من الناس العاديين. أما في المصانع لا يتواصلون كثيرا، نادرا ما تتصل بمصنع أو علامة تجارية معينة، براند معين. لذلك أعلم أن نسبة الزائفين في هذا المجال تنخفض بشكل ملحوظ. اذهب واسأل صاحب المتجر كم عدد الأشخاص الذين يأتون إليك يوميا ولا يشترون. هناك الكثير مما يأتون فقط لطلب معلومات، مثل الاستفسار عن عنوان معين أو موقع شارع ما، وليس للشراء. بعضهم يأتي لطلب منك مثلا صرفة مالية، أو يسألك إن كنت تستطيع تعطيه مساعدة مالية أو نقاط مختلفة. لكن في تجارتك عندما ترى أن العميل يتحدث معك عن منتج ويسألك عن هذا، ليس مزيفا بل عميل جيد. يجب أن تقيم ظروفه، هل يريد البضاعة اليوم؟ هل يريد الدفع نقدا؟ ما هي الشروط؟ عليك أن تقوم وتقدم له عروضا يناسبة في حالته حتى تنجح الصفقة. لذلك أيها الأعزاء، انتبهوا إلى هذه التفاصيل بدقة كبيرة. أولا، تحقق مما إذا كان العميل قد أعطى الموافقة على عرضك أم لا. قد تظن أنه قد وافق ولكن في الواقع لم يفعل، وهذا هو مكان المشكلة. لم تحل هذه المشكلة وتقدمت معه في الحديث وما زاد في التعقيدات بدلا من أن تحل الأمور. في البداية كان مهتما ويريد الشراء، ولكن قلت أشياء جعلته يتردد ويشك. لقد قدمت أمثلة عديدة في الدورات التدريبية السابقة، وقلت أنه هذا يشبه عندما تعمل في معرض سيارات، يأتي إليك زبون ويسألك كم سعر سيارة BMW فرضا، كم سعر سيارة المرسيدس، كم سيارة الفولفو، فتسأله هل لديك رخصة قيادة، فيرد نعم. لماذا؟ فتقول له انظر هذه السيارات تكلفتها بآلاف الدولارات، مئات الآلاف الدولارات، عشرات آلاف الدولار، وإذا كسرت مصباحا واحدا منها أو زجاجة قد تدفع آلاف الدولارات مقابل إصلاحها. لقد وصلت إلى نقطة التي تجعل العميل يشعر بضغط كبير عندما قلت له أن تكلفة إصلاح أي عطل صغير مثل كسر زجاجة يمكن أن تصل إلى عشرات آلاف الدولار، وهو ما يعادل سعر سيارة مثل سيارات البراندات الإيرانية مثل سايبر أو بيجو أو براندات أخرى. فتقترح عليه شراء سيارة فرضا من الموديل البيجو النموذج الإيراني، بينما العميل كان ينوي شراء سيارة بمثلا 500,000 دولار. لكنك أدخلته في دوامة من القلق والتوتر بسبب كلامه، لدرجة أنه يفكر في التخلي عن فكرة شراء السيارة الفاخرة، وصار يفكر بشراء سيارة رخيصة. الآن السؤال، من قال لك أنه سيشتري منك السيارة الرخيصة؟ ربما سيذهب الآن ويقارن الأسعار مرة أخرى ويبدأ في التفكير، دعني أرى كم سعر سيارة البيجو عند الآخرين. وبعد ذلك قد يجد أحدا آخر ليبيعه نفس السيارة التي اقترحتها أنت، لكن يعود إليك. لماذا ولم يعود إليك؟ لأنك بائع غير محترف، لا تستطيع تقدير احتياجات العميل بشكل صحيح. هل هذا يعني أنه لا يجب أن تخبره عن مشاكل المحتملة؟ ليس الأمر كذلك، فقط إذا سأل عن شيء محدد عندها عليك أن تجيب بصراحة، لكن إذا لم يسألك عن شيء فلا تفتح باب المخاطرة أمامه. أنت تقول لنفسك أنه يجب أن تكون صادقا في مفاوضتك وتشرح له كل المخاطر، لكن إذا كان هذا هو أسلوبك فلن يشتري منك أحدا، لأنك تركز على المخاطر بدلا من الفوائد وتضخم المشاكل التي من الممكن أن لا تحدث أبدا، وهكذا تجعل العميل يشعر بالخوف والترديد. الصدق يعني أنك تجيب بصراحة عندما يسأل العميل عن شيء محدد. إذا كان هناك عيب في السيارة قل له الحقيقة، هل هذه السيارة بها عيب في الطلاء أو قد تعرضت للحادث من قبل؟ هذا هو الصدق، لكن ليس عليك أن تتحدث عن احتمالات بعيدة أو أشياء التي قد لا تحدث. العميل لم يسألك عن تكلفة المستقبلية أو احتمالات حدوث مشاكل غير مؤكدة، فلا تبدأ بإخافته بشكل في المفاوضة. يجب أن تدرك أن الصدق في المفاوضة يعني أن تكون واضحا فيما يتعلق بالأشياء المهمة التي قد تؤثر على قراره في الشراء. إذا كان هناك عيوب واضحة مثل أن السيارة قد تعرضت لحادث أو أن هناك تاريخ معين لحدوث حادث سبق للسيارة، يمكنك التحدث عن ذلك، لكن لا تجعل العميل يشعر وكأنك تركز فقط على عيوب أو المشاكل النادرة. ما تحتاجه هو إقناع العميل بطريقة تجعله يشعر بالراحة والثقة في قرار الشراء. كثيرا ما نقول انظروا فرضا في حال أنه كنتم تريدون السفر من مدينة إلى أخرى، تجدون أنه في الطرق استراحات بسطيات خاصة للاستراحة، فرضا يبيعون فيها عصائر أو مكسرات أو سوبر ماركت، فتركن جانبا لشرب العصير. وممكن يحدث مثل هذه الأمور في المفاوضة أيضا، قد الزبون يجرك إلى مسير خارجي أو أنت قد تجره إلى مسير آخر غير مسيركم الذي كنتم تتحدثون فيه في المفاوضة. فإذا أينما ذهبتم ارجعوا إلى مساركم الصحيح، عودوا إلى مساركم الصحيح. وفي النهاية أتمنى لكم أنكم استفدتم من هذا الموضوع بشكل جيد، أتمنى تطبيق هذه الخطوات بشكل جيد ومعرفة ما هي متطلبات الزبون، ما هو السبب أنه الزبون قد لا يرد علينا في المستقبل، وأتمنى الالتزام في الحضور والاستماع للبودكاست لكي تستطيعوا من تطوير عملكم.